وسط استمرار تعثر التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ونهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ومع الإعلان عن إتمام المرحلة الثانية من الملء ووسط الجدل الدائر بين أطراف الأزمة، جاءت المحاولة الجزائرية للعب دور الوسيط الدبلوماسي بين الأطراف في محاولة للوصول إلى هذا الاتفاق المنشود. هل يمكن الحديث عن أفق جديد يفتح أمام الحل؟ سنحاول أن نفهم أكثر مع ضيوفنا. أرحب في البداية مع بالسيد محمد الشافي، وهو مدير القسم العربي بهيئة الإذاعة الإثيوبية. أرحب بك سيد محمد، كما أرحب أيضا بخطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. سيد محمد شافي، بداية يعني المحاولة الجزائرية التي ربما جال بها وزير الخارجية رمطان العمامرة على عواصم دول الأزمة، ذهب إلى أديس أبابا، إلى الخرطوم، إلى القاهرة، هل برأيك هي فقط مجاملة دبلوماسية لهذه الأطراف على اعتبار أن الجميع أن الجزائر مثل أطراف الأزمة دولة أفريقية، أم هي محاولة جادة؟
شكرا على الاستضافة. أعتقد أن محاولة الجزائرية محاولة جادة من أجل تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وجلبهم إلى اتفاق يرضي هذه الأطراف ويحافظ على المصالح المائية لكل الأطراف، حيث أن كل الدول لديها نصيب من هذا الماء أو نهر النيل، وينبغي من هذه الدول أن تستفيد من هذا النهر على الوجه الذي ينبغي أن تستفيد منه، حيث دائما تدعو إثيوبيا على الاستفادة من هذا النهر على وجه منصف وعلى وجه يضمن مصالح المائية لهذه الدول الثلاث.
خطر أبو دياب، عندما نتحدث إذن عن محاولة جزائرية جادة للحل، هناك ترحيب دائما من قبل الإثيوبيين بأي مبادرات طالما كانت داخل الاتحاد الأفريقي وهي أفريقية خالصة، فهل يمكن أن تحدث أو أن تحرك المياه الراكدة فيما يخص أزمة سد النهضة هذه المحاولة الجزائرية؟
المسألة هي في الاختبار، ليس في إعلان النوايا. أثيوبيا مستندة إلى إعلان المبادئ العام 2015 تمسكت بعدم قبول أي وساطة إلا إذا كانت موافقة عليها، وهي حتى الآن تعتبر أن هذه الوساطة الإفريقية راعت مصالحها، إن كان الأمر تحت الرئاسة الجنوب أفريقية أو تحت الرئاسة الكونغولية. هناك دول تلعب لعبة المس بالأمور أو محاولة الوقوف إلى جانب قوة معينة. دولة كبرى كبيرة مثل روسيا لم تشأ التدخل بل بنت تحالفات عسكرية. دولة أخرى مثل تركيا أبدت تعاونا كاملا أو انحيازا كاملا لأثيوبيا. الآن تأتي الجزائر وهي دولة إفريقية وعربية في آن معا لتقوم بهذه المحاولة. نحن أمام محاولة جادة اشتهرت الدبلوماسية الجزائرية بالوساطات، لكن المشكلة تكمن في التعنت الإثيوبي، لأن إثيوبيا حتى الآن مصرة على أن هذا النهر ليس نهرا دوليا ولا تتصرف كأنه نهر داخلي، وتقوم بإجراءات من الملء الأول إلى الملء الثاني دون التوصل إلى اتفاقات. هنا العقدة الكبرى، هل تقبل أوروبا إثيوبيا بالتفاوض على أساس أن هذا النهر دولي أو ستبقى على نفس الخط؟
طيب، إذن هناك تعنت إثيوبي سيد محمد شافي، أيا كانت الأطراف التي تحاول التوسط، حاولت الولايات المتحدة، البنك الدولي، أطراف دولية وأقليمية عدة، دول الخليج، ولكن في كل مرة يتم توجيه اللوم إلى الإثيوبيين بأنهم هم من يتعنتون في التوصل إلى هذا التوافق أو الاتفاق ملزم.
الغريب هذه الدعوة أن إثيوبيا تتعنت دائما تأتي متكررة، لكن إثيوبيا لم تتعنت بل أبدت رغبتها في اتفاق قبل الملء الثاني. دعت دولتين مصر والسودان إلى وصول الاتفاق، ولكنهما لم يلبيا هذه المبادرة التي أبدت بها إثيوبيا.
يعني كيف تبدي استعدادها للحوار والوصول إلى اتفاق ومع ذلك تمضي قدما في الملء الأول ثم الملء الثاني دون العودة إلى بقية الأطراف وحتى الوسطاء؟ يعني لم تستشر أحدا؟
لا لا، أصلا الملء الأول والثاني هو من ضمن ما هو متفق عليه في عملية أو في اتفاقية إعلان المبادئ. حتى من الملأ الأول حتى الملأ السابع موجود في اتفاقية إعلان المبادئ، وبس ولكن الإعلام المصري والسوداني يعتبرها كأنها جديدة على الساحة، لكن هذا الأمر مفروغ منه حتى من الملأ الأول حتى الملأ السابع. وإثيوبيا دائما مرحبة بالوصول إلى اتفاق، لكنها لم تحظى بنفس الاهتمام من الأطراف الأخرى.
طيب، في هذه الأثناء ينضم إلينا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية من الجزائر يوسف بيزيد. سيد يوسف، أهلا بك، وربما أسألك عن الأوراق التي تمتلكها الجزائر من أجل لعب دور حقيقي وجاد وفعال في هذه الأزمة.
نعم، في البداية تحياتي لكم في راديو مونتي كارلو وللمستمعين الكرام وللضيوف الكرام. أعتقد بأن أول نقطة مهمة جدا هو الموقف الجزائري الحيادي. كذلك الجزائر نجحت في وساطة بين إريتريا وأثيوبيا، وكان ذلك في سنة 2000. إضافة إلى ذلك، يعني المطلع معمرة وهو وزير الخارجية له خبرة كبيرة جدا في الشؤون الإفريقية، وأعتقد بأن رفض أثيوبيا كذلك لبعض الوساطات من أطراف أخرى غير إقليمية يعد عامل إيجابي لأن تتدخل الجزائر في حل المشكلة على أساس أن تبقى هذه المشكلة إفريقية، خاصة أن هناك بعض الأطراف الإقليمية غير العربية وغير كذلك الإفريقية تحاول أن تدخل إلى هذا الملف، وذلك لمحاولة التأثير سواء كان على الموقف.
نعم، ولكن الأطراف الأخرى لديها أوراق ضغط ولديها مصالح مشتركة، لديها أيضا صفقات ربما أسلحة، ويعني هناك استثمارات اقتصادية، كل ذلك يمكن أن تستخدمه، لكن ما الذي يمكن أن تستخدمه الجزائر بخلاف نعم. علاقاتها الدبلوماسية الإفريقية؟
نعم، الجزائر يمكن أن تستخدم كذلك الجانب الاستثماري الاقتصادي. يعني نعرف بأن مطلع معمر الآن عندما اتجه إلى إثيوبيا اتجه لمحاولة كذلك بعث نوع من العلاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستثمار. بالفعل يعني هناك احنا نتحدث تحديدا عن كذلك وفود إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهذا في الحقيقة قد يشكل بالنسبة لبعض الدول خاصة بالنسبة لمصر وكذلك بالنسبة للجزائر وبعض الدول العربية موقف آخر محرج جدا فيما يتعلق بالتدخل. عرضت كما نعرف إسرائيل وكانت تعرض في فترات كبيرة مساعداتها لإثيوبيا، وهذا يؤثر في الحقيقة على المسار. أنا في اعتقادي بأن الجزائر يعني إذا كان هناك قبول، وخاصة أن الطرف الإثيوبي لحد الآن متقبل للموقف الجزائري، الموقف المصري كذلك والسوداني لا يرفضان.
دكتور خطر أبو دياب، إذن هناك توافق أو على مراحل للملء في الإعلان المبدئي، وهناك يعني هذا ما تعتبره إثيوبيا وليس تعنتا من وجهة نظرها. في المقابل الجزائر تحاول أن تواجه أوراق الضغط التي تمتلكها أطراف أخرى.
من وجهة نظر المحاور الكريم من إثيوبيا، اتفاق على المبادئ لا يعتني بالكثير من التفاصيل، وترك الأمر في التفاصيل التقنية لاتفاقيات تفصيلية، وهذا ما لم يحصل، وهذا هو السبب. ولولا ذلك لما كان هناك من أسباب للوساطة الجزائرية. الوساطة الجزائرية تحاول تفادي الأخطر في المراحل القادمة. مثلا إذا حصل فيضان يمكن لهذا الفيضان أن يسبب أضرارا هائلة. هناك إذن مخاطر الفيضان من جهة على السودان بشكل خاص، مخاطر العوز المائي الكبير بالنسبة لمصر. إذا لم تتفهم أثيوبيا هذه الحاجات، وأنه لدول المصب والممر حاجات كما لدول المنبع، سنبقى أمام المشكلة. نعم، الوساطة الجزائرية عندها فرص ثمينة، وربما تكون الفرصة الأخيرة.
سيد محمد شافي، والجميع شاهد الفيضانات التي عاشها السودان ويعيشها حاليا ويعيش أضرارها التي تقترب حتى من العاصمة الخرطوم. حتى الآن أثيوبيا لا تقدم أي ضمانات من أجل احتواء وعدم يعني انعكاس هذه الأزمة سلبا بشكل كارثي مثل ما حدث في السودان.
الغريب أن قبل عملية الملأ الأول كان هناك تهويل من قبل الإعلام خاصة المصري بأن هناك أضرار سيكون جراء هذا الملأ الأول. انتهى الملأ الأول ولم يحدث أي شيء، ولم يحدث أي ضرر يذكر.
لكن اليوم هناك فيضانات في السودان بعد الملأ الثاني.
هذا بعد الملأ الثاني هنا الفيضانات، يعني الأضرار ليست أضرار تذكر، عندما ربما سيكون هناك أضرار لكن ليست أضرار يعني
قرى دمرت بأكملها، بنى تحتية أيضا. اليوم حتى الولايات المتحدة تسعى لإعادة إعمار ما تم يعني تدميره بفعل الفيضانات. هناك أشخاص أو أرواح أزقت أيضا بسبب الفيضان، هذه يعني أضرار لا تذكر.
صحيح ما قلتي، لكن إثيوبيا هي تمشي على المسار الصحيح بأنها دعت الأطراف قبل الملأ الثاني للوصول إلى الاتفاق ولم تلبي هذه الأطراف، وإثيوبيا ماضية لأنها لها الحق الكامل في الاستفادة من مواردها ومضت في هذا الأمر وملأت الملأ الثاني والذي حصل جراء الملأ الثاني. لكن إثيوبيا ليس لديها أي حل إيقاف الملأ الثاني، يعني إيقاف السد يعني الذي تعبت فيه لمدة هذه السنوات الطويلة، لذلك ليس لديها حل إلا الملأ الثاني.
أختم معك سيد يوسف بيزيد هنا، عندما نتحدث عن إثيوبيا الماضية قدما في ملئها وهناك مراحل ربما لاحقة للملء أيضا، هل يمكن أن نتوقع حلا يعني قريبا دون اللجوء إلى التصعيد في وقت تلوح فيه كل من القاهرة وأديس أبابا بالخط الأحمر، مشيرة إلى يعني أمنها القومي؟
بالفعل يعني هذا هو الهدف المتوقع من هذه المبادرات الدبلوماسية، يعني لكن أوافقك الرأي يعني فيما يتعلق بالمخاطر الممكنة، حتى أن هناك الآن تقول بأن 50% من السدود في إفريقيا معرضة بدرجة كبيرة جدا للانهيار، وبالتالي أنا أعتقد بأن يبعد عن السودان تقريبا سد النهضة الإثيوبي 15 كيلومتر، وسوف يدمر العديد من المناطق الموجودة ويدمر حتى السد السوداني القريب من المنطقة، وقد يؤدي إلى تأثيرات. طبعا هذه المخاوف التي نتحدث عنها لن تجد سبيلا للحلول العسكرية، سوف يكون هناك دمار لهذه الأطراف، خاصة أن هناك أزمة ما بين السودان على منطقة حدودية مع إثيوبيا، إضافة كذلك إلى الموقف الآن السوداني الذي تغير. يعني في البداية لم يكن هناك متخوف على أساس أنه يمكن أن يوفر طاقة كهربائية عالية جدا لهذه المنطقة، ولكن في النهاية لابد أن نأخذ هذه المخاطر. أعتقد بأن الحل الدبلوماسي سيكون هو الأمثل لهذه الأطراف. الآن إثيوبيا كما هو مصر وكما السودان كذلك لابد أن تتنازل عن بعض النقاط، لأن الاتفاق المبادئ الآن لا يلزم هذه الأطراف لما فشل الاتفاق الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها من الاتفاقيات.
شكرا جزيلا لك سيد يوسف بيزيد الكاتب والباحث في العلاقات الدولية من الجزائر. شكرا لك سيد محمد شافي مدير القسم العربي بهيئة الإذاعة الإثيوبية. شكرا لك خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية.